أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشرع بمبحث جديد، هو المبحث الثاني. ثانيا، قال عمر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا قول عمر: أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. لماذا وصف سيدنا عمر بهذه الأوصاف، كاذب آثم غادر خائن؟ لغصبه الخلافة وقد أرجع الأرث. إذن هذا هو العنوان. قال عمر: أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، لغصبه الخلافة وقد أرجع الأرث. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله. إن كنتم آمنتم بالله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. إن كنتم آمنتم بالله. إن كنتم آمنتم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. فلله وللرسول. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كان الكلام في بحث تحت عنوان صحيح مسلم العباس وعلي عليهما السلام يشهدان على أنه رضي الله عنه على أن أبا بكر وعمر يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا هو عنوان البحث صحيح مسلم العباس وعلي يشهدان على أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا. في هذا البحث عدة مباحث. الأول أولا علي والعباس يتهمان أبا بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم. علي والعباس يتهمان أبا بكر وعمر بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم. وقد انتهينا من المبحث الأول. ندخل في المبحث الثاني. ثانيا قال عمر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ولي رسول الله فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الإرث. إذن المبحث الثاني، قال عمر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الإرث. إذن يتبادر إلى الذهن السؤال: لماذا وصف الإمام علي والعباس، لماذا وصف الخليفة عمر ووصف الخليفة أبا بكر بالكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم؟ والكلام الآن مع سيدنا عمر، نقول: لغصبه الخلافة. والحديث عن الإرث، الخمس، فدك، هذا بحث آخر، لكن تحت هذا العنوان نقول: وقد أرجع الإرث، بناء على ما سنأتي من شاهد روائي فيه دلالة على هذا العنوان. إذن لغصبه الخلافة وقد أرجع الإرث. ماذا عندنا في هذا المبحث وهو المبحث الثاني؟ قال عمر: أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الإرث. إذن عندي كاذب، آثم، غادر، خائن، ظالم، وغير هذه العناوين. لماذا وجدت وطرحت هذه العناوين على سيدنا عمر وعلى سيدنا أبي بكر؟ نقول: لغصبه الخلافة ابتداء، أو لغصبه فدك والإرث وبطلان الخلافة، ولبطلان الخلافة، أو لغصبه فدك والإرث المستلزم لبطلان الخلافة وبطلان البيعة إن كانت بيعة. إذن لماذا كاذب، آثم، غادر، خائن، ظالم؟ لغصبه الخلافة ابتداء، أو لغصبه فدك والإرث، ومع الغصبية يتحقق بطلان الخلافة. إذن لغصبه فدك والإرث ولبطلان الخلافة، أو لغصبه فدك والإرث المستلزم لبطلان الخلافة وبطلان البيعة إن كانت بيعة. كاذب، آثم، غادر، خائن، ظالم، لغصبه الخلافة ابتداء، أو لغصبه فدك والإرث وبطلان الخلافة. كاذب، آثم، غادر، خائن، ظالم، لغصبه الخلافة ابتداء، أو لغصبه فدك والإرث وبطلان الخلافة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن المبحث الثاني، ثانيا: قال عمر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الإرث. قال عمر: أنا ولي رسول الله، أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة وقد أرجع الإرث. إذن عندي كاذب آثم غادر خائن ظالم. لماذا وجدت وطرحت هذه العناوين على سيدنا عمر وعلى سيدنا أبي بكر؟ لماذا كاذب آثم غادر خائن ظالم؟ لغصبه الخلافة ابتداء أو لغصبه فدك والإرث، ومع الغصبية يتحقق بطلان الخلافة. إذن لغصبه فدك والإرث ولبطلان الخلافة، أو لغصبه فدك والإرث المستلزم لبطلان الخلافة وبطلان البيعة إن كانت بيعة. كاذب آثم غادر خائن ظالم لغصبه الخلافة ابتداء أو لغصبه فدك والإرث وبطلان الخلافة. قال عمر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. لماذا كاذب آثم غادر خائن؟ لغصبه الخلافة. لغصبه الخلافة فهو كاذب آثم غادر خائن. إذن الخطوة الأولى، قال عمر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ولي رسول الله، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا لغصبه الخلافة. إن ادعاء سيدنا أبي بكر للولاية والاستحواذ على الأموال بلا وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر عدوانا وغصبا للأعيان والأموال، فدك والخمس والفيء إلى غير هذه العناوين والمصادق. إذن الخطوة الثانية، إن ادعاء سيدنا أبي بكر للولاية والاستحواذ على الأموال بلا وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر عدوانا وغصبا للأعيان والأموال، فدك والخمس والفيء. نفس الكلام يجري على سيدنا عمر، إن ادعاء سيدنا عمر للولاية والاستحواذ على الأموال بلا وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر عدوانا وغصبا للأعيان والأموال، فدك والخمس والفيء. إذن هذه الخطوة الثالثة، قلنا إن ادعاء سيدنا عمر للولاية والاستحواذ على الأموال بلا وصية من النبي يعتبر عدوانا وغصبا للأعيان والأموال، فدك والخمس والفيء. أي إن ادعاء سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر للولاية والاستحواذ على الأموال بلا وصية من النبي، أي إن ادعاء سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر للولاية والاستحواذ على الأموال بلا وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر عدوانا وغصبا للأعيان والأموال، فدك والخمس والفيء. الخطوة الرابعة، إن الاستحواذ على فدك والفيء والخمس ظلم وعدوان على حق العباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إن الاستحواذ على فدك والفيء والخمس هو ظلم وعدوان على حق العباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام واليتامى من ذوي القربى. هذا الأمر واضح، إن الاستحواذ على فدك والفيء والخمس ظلم وعدوان على حق العباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام واليتامى من ذوي القربى. الخطوة الخامسة، وأما الإرث فقد أرجعه أو بعضه، أي أرجع الإرث كله أو بعض الإرث، وأما الإرث فقد أرجعه أو بعضه، أي أرجعه الخليفة عمر، أما الإرث فقد أرجعه أو بعضه لقوله رضي الله عنه: ثم جئتني أنت وهذا فقلتم ادفعها إلينا فأخذتماها بذلك، فأخذتماها بذلك. كل الإرث، بعض الإرث، يوجد إرث قد أرجعه سيدنا عمر لعلي والعباس، وهذه المعاني وردت في صحيح مسلم ومستخرج أبي عوانة أو مسند أبي عوانة وفي كنز العمال. إذن الخطوة الخامسة، وأما الإرث فقد أرجعه أو بعضه لقوله رضي الله عنه: ثم جئتني أنت وهذا فقلتم ادفعها إلينا فأخذتماها بذلك، فأخذتماها بذلك.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
الخطوة الخامسة، وأما الإرث فقد أرجعه أو بعضه، أي أرجعه الخليفة عمر، أي أرجع الإرث كله أو بعض الإرث. أما الإرث فقد أرجعه أو بعضه لقوله رضي الله عنه: ثم جئتني أنت وهذا فقلتم ادفعها إلينا فأخذتماها بذلك، في صحيح مسلم ومستخرج أبي عوانة أو مسند أبي عوانة وفي كنز العمال. الخطوة السادسة، إن العباس والإمام علي عليهم السلام قد وصف أبا بكر وعمر بأنهما كاذبان، آثمان، غادران، خائنان، ظالمان بلحاظين. إذن هذه هي الخطوة السادسة، إن العباس والإمام علي عليهم السلام قد وصف أبا بكر وعمر بأنهما كاذبان، آثمان، غادران، خائنان، ظالمان بلحاظين. أليف بلحاظ اغتصاب الخلافة ابتداء، بلحاظ اغتصاب الخلافة وانتهى الأمر. ماذا يجري بعد الخلافة؟ فالخلافة باطلة، وفي هذا يتحقق الكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم. ماذا يفعل؟ ما هي المواقف؟ ماذا يصدر منه؟ ماذا يفتح من بلدان؟ إذا كانت الخلافة مغصوبة فيتحقق الكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم، وإن فتح البلدان، وإن فتح البلدان. أما ما يحصل من فتح بلدان وانتصارات وإنجازات وغير هذا، فهذه ممكن أن تدخل في باب إن الله ينتصر للدين بالحاكم الفاسق، بالحاكم الظالم، بالحاكم الفاسد، بالحاكم المشرك، بالحاكم الكافر. هذه تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الأعمال بالنيات. ما هو الأصل في العمل؟ فإذا كانت الخلافة مغتصبة ماذا يبقى بعد هذا؟ كل شيء يكون باطلا زغرفا، وإن كانت له الآثار التي فيها مصلحة ونصرة للدين. فهذا شيء وهذا شيء. هذه القضية يفترض أن تكون واضحة عندنا، فنحن لسنا مما وصفنا ابن عمر رضي الله عنه بالحمير، تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار. نحن لسنا كالسلفية وأئمة السلفية كابن تيمية وباقي أئمة السلفية الذين وصفهم ابن عمر بالحمير، تنصت كأنك حمار. الذين وصفهم ابن عمر بالحمير، تنصت كأنك حمار. نحن لا نقبل بالإمام الفاسق الفاسد المفسد كمعاوية، لا نقبل بهذا. وإن فتح البلدان وإن أجبر الناس على الدخول بالإسلام وفي الإسلام، لا نقبل بهذا، لا نقبل بهذا، لا يقبل بهذا إلا الجاهل المجنون والحمار الذي قد وقع عليه وصف ابن عمر تنصت كأنك حمار. صدقا وعدلا وحقيقة وجزما، الذين وصفهم ابن عمر بالحمير، تنصت كأنك حمار. أي إمامة، أي ولاية شرعية لمعاوية وأمثال معاوية؟ نحن لا نقبل بهذا، لا نقبل بهذا، لا نريد أن نكون من الجهلة ولا من المجانين ولا من الحمير كما وصفهم ابن عمر رضي الله عنه، وقد صدق، تنصت كأنك حمار. إذن الخطوة السادسة أن العباس والإمام علي قد وصف أبا بكر وعمر بأنهما كاذبان، آثمان، غادران، خائنان، ظالمان، بلحاظين، بلحاظ اغتصاب الخلافة ابتداء، واللحاظ الآخر بلحاظ اغتصاب فدك والخمس والإرث، وهذا يلازم بطلان البيعة وبطلان الخلافة. وباللحاظ الأول وعلى نتيجة اللحاظ الأول يتحقق عنوان الكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم، وأيضا بلحاظ وباللحاظ الثاني وبنتيجة اللحاظ الثاني يتحقق عنوان الكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم. إذن هذه هي الخطوة السادسة، إن العباس والإمام علي عليهما السلام قد وصف أبا بكر وعمر بأنهما كاذبان، آثمان، غادران، خائنان، ظالمان، بلحاظين، بلحاظ اغتصاب الخلافة ابتداء، وبلحاظ اغتصاب فدك والخمس والإرث، وهذا يلازم بطلان البيعة وبطلان الخلافة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
الخطوة السادسة، إن العباس والإمام علي عليهما السلام قد وصف أبا بكر وعمر بأنهما كاذبان، آثمان، غادران، خائنان، ظالمان، بلحاظين، أليف، بلحاظ اغتصاب الخلافة ابتداء، بلحاظ اغتصاب الخلافة ابتداء، واللحاظ الآخر بلحاظ اغتصاب فدك والخمس والإرث، وهذا يلازم بطلان البيعة وبطلان الخلافة. وباللحاظ الأول وعلى نتيجة اللحاظ الأول يتحقق عنوان الكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم. وباللحاظ الثاني وبنتيجة اللحاظ الثاني يتحقق عنوان الكذب والإثم والغدر والخيانة والظلم. إن العباس والإمام علي عليهما السلام قد وصف أبا بكر وعمر بأنهما كاذبان آثمان غادران خائنان ظالمان بلحاظين، بلحاظ اغتصاب الخلافة ابتداء، وبلحاظ اغتصاب فدك والخمس والإرث، وهذا يلازم بطلان البيعة وبطلان الخلافة. إذن هذه هي الخطوة السادسة. الخطوة السابعة، ففي صحيح مسلم، نوثق هذه، نذهب إلى المصادر. ففي صحيح مسلم جزء خامس صفحة 151 الحديث 1757 1757 صحيح مسلم الطبعة التركية الحديث 1757 عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر، المحدث مالك بن أوس، قال أرسل إلي عمر فجئته. وأيضا الإشارة هنا إلى سلوك سيدنا عمر، قال له إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برفخ، فخذه فاقسمه بينهم. ماذا قال مالك؟ قال لو أمرت بهذا غيري. هذا الكلام لا يجري عند سيدنا عمر. هذا الفرق. هنا السلوك عند عمر هو الذي ضبط الأمة، ضبط المجتمع، وإلا المجتمع في ذلك العصر وبتلك الأخلاق التي عانى منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يسيطر على مثل هذا المجتمع المليء بالمنافقين وبضعاف النفوس وبالطلقاء وبالمشركين؟ فكانت الدرة مناسبة لهم رضي الله عن سيدنا عمر. لا أتحدث عن تشريع الضرب والتأديب بالدرة، لا أتحدث عن هذا، لكني أتحدث عن واقع، أنا أقرأ الواقع. لولا درة عمر لما انضبط المجتمع. أما ماذا يترتب عن فعل عمر من ضرب الآخرين فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتحمل ما يفعل بحسب نيته وبحسب علمه واجتهاده، الله العالم بما في النيات. أنا أتحدث عن واقع المجتمع، أقرأ المجتمع، أقرأ الحالة الاجتماعية. وهذه من الشواهد. يقول مالك لو أمرت بهذا غيري، هل يسمع منه عمر رضي الله عن عمر؟ لا يسمع. قال خذه يا مال، خذه يا مالك، نفذ، لا يوجد اختيار، مجرد إشارة لشخصية سيدنا عمر رضي الله عنه.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
يقول مالك لو أمرت بهذا غيري، هل يسمع منه عمر رضي الله عن عمر؟ لا يسمع. قال خذه يا مال، خذه يا مالك، نفذ، لا يوجد اختيار. ماذا قال مالك؟ قال لو أمرت بهذا غيري، لو أمرت بهذا غيري. هذا الكلام لا يجري عند سيدنا عمر. هنا السلوك عند عمر هو الذي ضبط الأمة، ضبط المجتمع، وإلا المجتمع في ذلك العصر وبتلك الأخلاق التي عانى منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يسيطر على مثل هذا المجتمع المليء بالمنافقين وبضعاف النفوس وبالطلقاء وبالمشركين؟ فكانت الدرة مناسبة لهم رضي الله عن سيدنا عمر. مجرد إشارة لشخصية سيدنا عمر رضي الله عنه. والإشارة الأخرى والقراءة الأخرى لشخصية سيدنا عمر ولشخصية سيدنا أبي بكر وفرق هذه الشخصية عن معاوية وأمثال معاوية كمراجع الشيعة الخوئي والسيستاني والصدر وغير هؤلاء، وكل مراجع الشيعة إلا النادر الأندر. هنا الفرق، فعندما تقرأ سيرة عمر وسيرة أبي بكر تعلم ما هو الفرق بين هذه الخلافة، هذا النظام، وبين نظام معاوية والمرجعيات الشيعية كالسيستاني وأمثال السيستاني. انظر إلى السيرة الذاتية القولية العملية المعيشية لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر إلى وقت الوفاة. اقرأ هذه، تعرف على الصحابة، على مواقف الصحابة، على حياة الصحابة، على زهد الصحابة، بالرغم من أننا ندخل في أمور مؤلمة ومحرجة، لكننا نتعلم كيف نتعامل مع الأمور، نتعامل مع ما وصلنا من تراث، نحقق في التراث ونقيم كل حالة بما هي، وعلى هذا الأساس نصحح عقيدة الولاء والبراء مع كل موقف من المواقف. فعندما تقرأ سيرة عمر وسيرة أبي بكر وحياة عمر وحياة أبي بكر وزهد عمر وزهد أبي بكر ووفاة أبي بكر ووفاة عمر وماذا ترك أبو بكر وماذا ترك عمر وما هو حال أبناء وأولاد أبي بكر وما هو حال أبناء وأولاد عمر، وتقارن هذا مع معاوية وأبناء معاوية أو مع معاوية ويزيد وأقارب معاوية وآل مروان وحاشية معاوية ومن يتزلف لي معاوية وأمثال معاوية كمراجع الشيعة ورموز الشيعة والمؤسسات المالية والأموال التي كدسها معاوية والسيستاني والصدر والخوئي والفياض والباكستاني والخمنئي والخميني وكل مراجع الشيعة إلا النادر الأندر. عندما تقارن معاوية ومراجع الشيعة من جهة مع عمر وأبي بكر من جهة أخرى، تعلم ما هو الفرق بين هذه الخلافة، هذه الرئاسة، هذا النظام، وبين نظام معاوية والمرجعيات الشيعية كالسيستاني وأمثال السيستاني. كيف خرج أبو بكر وعمر من الدنيا، وكيف خرج وماذا خلف من أموال ملايين ومليارات الخوئي والسيستاني والصدر وغير هؤلاء؟ هنا الفرق، هنا الفرق. بالرغم من كل الكلام القاسي المؤلم الذي يطرح خلال البحوث، لكن مع هذا علينا أن نستحضر دائما سيرة الخليفة عمر وسيرة الخليفة أبي بكر، قارن بينهما وبين الآخرين، وأيضا عثمان معهما، عثمان رضي الله عنه أيضا مع عمر ومع أبي بكر. بل أنا في داخلي بالرغم مما حصل في الفترة المتأخرة من خلافة سيدنا عثمان، لكني في قرارة نفسي عندي ميل لسيدنا عثمان أكثر من عمر وأبي بكر. لماذا؟ لأن عثمان قد دخل إلى الإسلام وهو صاحب أموال وواجهة والرئاسة لأمية في قريش، له الواجهة والسمعة والأموال ودخل في الإسلام، وهذه المواصفات عند عثمان غير موجودة عند أبي بكر وعمر، أو هي لا تقارن مع ما موجود عند أبي بكر وعمر. وأقرأ سيرة عثمان بما هو كشخص، لا أتحدث عن الخطأ وسوء التصرف بإرادته أو بخارج عن الإرادة. عندما سلط الأمويين ومن التحق بالبلاط الأموي على رقاب المسلمين وأموال المسلمين، هذا شيء آخر، أتحدث عن شخص الخليفة عثمان. إذن قبل هذا لنقرأ مسبقا حياة عمر وحياة أبي بكر، ليست الحياة العقدية التي نبحث عنها الآن. اقرأ السيرة وحياة كل منهما، وأن نستحضر دائما حياة عمر وحياة أبي بكر، وستتضح لك الأمور إن شاء الله. وهذا الأمر مهم جدا في التعامل مع الروايات الدينية والعقدية التي تدخل في تصحيح الدين والعقيدة، يرجى الالتفات إلى هذا الأمر. والكلام كثير وطويل، لكن أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله للتنبيه. إذن أتينا بهذا الشاهد هنا مجرد إشارة لجانب أو لوجه من وجوه شخصية سيدنا عمر رضي الله عنه. قال: فخذه فاقسمه بينهم، قلت لو أمرت بهذا غيري، قال: خذه يا مال، خذه يا مالك. والرواية مرت علينا، العباس وعلي دخل على سيدنا عمر، وفي المجلس كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
العباس وعلي دخل على سيدنا عمر، وفي المجلس كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد. ومر علينا، قال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فقسم رسول الله بينكم أموال بني النضير صلى الله عليه وآله وسلم، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم أموال بني النضير، فقسم رسول الله بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. لاحظ أنا عن قصد ظللت هذا الكلام وكررت هذا الكلام، لأنه تأتي الرواية بالأساس هي داخلة في غربال التدليس وفي ماكنة التدليس، ومع هذا مع كل جيل يوجد تدليس، مع كل طبقة يوجد تدليس. ما دام الأبالسة كالسلفية وأمثال السلفية والنواصب من السنة، وما دام العداء لأهل البيت موجود إلى يومنا هذا، فالتدليس مستمر. لاحظ، فأؤكد على هذا. يقول فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم أموال بني النضير. انتهى قسمت الأموال, قسمت الأموال, انتهى قسمت الأموال, قسمت الأموال, قسمت الأموال. فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم أموال بني النضير, فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال, حتى بقي هذا المال. إذن يوجد أموال قد قسمت بينهم وبقي بعض المال, يقول حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منه نفقة سنة. إذن يوجد أموال قد قسمت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أموال قد قسمت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وهذا باعتراف وإقرار سيدنا عمر. إذن يوجد أموال قسمت في زمن النبي, أموال قد قسمت في زمن النبي, أموال قد قسمت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وهذا باعتراف وإقرار سيدنا عمر. هذا واقع, واقع قد كشفه لنا سيدنا عمر, لذلك قلت لكم التدليس يجري على طول الزمان. إذن يوجد أموال قسمت في زمن النبي, فلماذا تغتصب فدك؟ فلماذا تغتصب فدك؟ لماذا فاطمة؟ لماذا فاطمة؟ لماذا فاطمة؟ يقول فقسم رسول الله بينكم أموال بني النضير. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأتي ويحصل على الفيء يقسم هذا الفيء, يقسم هذا الفيء بين ذوي القربى, وما يتبقى وما تبقى يقول يتصرف فيه بالجهة التي ذكرها سيدنا عمر. إذن يوجد أموال قسمت في زمن النبي, هذا واقع, واقع قد كشفه لنا سيدنا عمر. فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم أموال بني النضير. إذن يوجد أموال قسمت في زمن النبي, فلماذا تغتصب فدك؟ لماذا فاطمة؟ لماذا فاطمة؟ فلماذا تغتصب فدك؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينكم أموال بني النضير, يقول حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منه نفقة سنة, إلى آخر الكلام. ولهذا تجد أيدي التدليس عندما تصل إلى هذه العبارات التي تكشف الحقيقة والتي تدين التجاوز والجناية والجريمة التي وقعت على سيدتنا فاطمة يبدأ التدليس. ومن أكبر المدلسين وإمام التدليس هو البخاري. إبليس يتعلم من البخاري التدليس, إبليس يتعلم من البخاري التدليس. عنده فكرة في ذهنه, عنده نصب في ذهنه, عنده انحراف عقدي, عنده تجسيم, عنده سوء خلق في ذهنه, وأتى بالعقيدة ودلس الروايات على أساس هذه العقيدة المنحرفة. فيها النصب والعداء وفيها سوء الخلق وفيها التجسيم وإلى غيرها من مفاسد.
مولاي إني ببابك مولاي, مولاي إني ببابك مولاي, مولاي إني ببابك مولاي, مولاي إني ببابك مولاي, مولاي إني ببابك مولاي. إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي
ومن أكبر المدلسين وإمام التدليس هو البخاري. إبليس يتعلم من البخاري التدليس، عنده فكرة في ذهنه، عنده نصب في ذهنه، عنده سوء خلق في ذهنه، عنده انحراف عقدي، عنده تجسيم، وأتى بالعقيدة ودلس الروايات على أساس هذه العقيدة المنحرفة، دلس الروايات فيها النصب والعداء وفيها سوء الخلق وفيها التجسيم وإلى غيرها من مفاسد. وعندما نتحدث عن النصب فهو كل من ينصب العداء لأهل البيت فهو من مبغضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الملازمة يمكن لأي عاقل أن يتحقق منها ويتيقن منها من خلال البخاري وما سطره البخاري في كتابه. البخاري كشخص، الشيخ البخاري أو الجهة، النواصب الذين كتبوا كتاب البخاري ونسبوه للبخاري. فالبغض الأصلي هو للنبي سلام الله عليه وصلوات الله عليه، إلى أن يقول فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله. من أين أتت لك الولاية يا سيدنا يا أبا بكر؟ أنا ولي رسول الله، من الذي عينك؟ من الذي جعلك وليا؟ أموال النبي، أموال خاصة، أملاك النبي، هل جعلك وصيا؟ هل أوصاك بها؟ من أين جاءت لك الولاية؟ لا يوجد ولاية قد تم النص عليها إلا ولاية علي سلام الله عليه، فعلي هو الولي. لاحظ عندما ننظر إلى الأمور بصورة عامة ونقرأ الأحداث بصورة عامة نجد الحكمة في كل قول، في كل موقف من النبي سلام الله عليه مع علي سلام الله عليه، كلها تصب في إمامة علي، في خلافة علي، في قضاء علي، في وجوب إطاعة علي. كل القرائن، كل الشواهد، كلها روافد، المصب في علي وولاية علي وحق علي وإمامة علي سلام الله على علي. يقول فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نورث، ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا.
مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي
يقول فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نورث، ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا ما موجود في العنوان. لاحظ كلام وتقييم الإمام علي والعباس كما كشفه عمر رضي الله عنه بخصوص أبي بكر: كاذب آثم غادر خائن. لاحظ نتحدث مع سياق الرواية هذه متى حصل. يقول: عندما طلب علي والعباس الميراث وقال أبو بكر: ما نورث ما تركنا صدقة. قال: فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. واضح المسألة الآن في أبي بكر، هذا الوصف لأبي بكر: كاذب آثم غادر خائن. ترتب على أي شيء حسب سياق هذه الرواية؟ ترتب على أخذ الميراث، على اغتصاب الميراث. وقلنا إما اغتصاب الخلافة ابتداء وإما بطلان الخلافة بعد اغتصاب الميراث، فالنتيجة واحدة، يتحقق الكذب الإثم الغدر الخيانة. لكن مع سياق الرواية قلنا الآن هذا ترتب على أخذ الميراث. والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أين جاءت لك الولاية؟ من أين جاءت لك الولاية؟ يقول: وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. إذن هذه ما أحلى الولاية. إذن الولاية فيها رئاسة وفيها حكم وفيها سلطة وفيها حكم وفيها سلطة وفيها منصب وفيها جاه وفيها سمعة. فلماذا ولاية أبي بكر وولاية عمر تجر وولاية علي المنصوص عليها لا تجر؟ لماذا هذه الولاية وهذه الولاية؟ لماذا هذه الولاية تختلف عن هذه الولاية؟ ولاية منصوص عليها وولاية مبتدعة. المبتدعة تعمل العمائل وتأخذ كل شيء وتغتصب كل شيء، والولاية المنصوص عليها تكون محبة وتعامل بالحسنى وحاله حال المؤمنين الآخرين. هذه ولاية وهذه ولاية. سبحان الله ولا إله إلا الله. لكم موقف مع رسول الله أيها النواصب. لا يوجد عالم عند السنة. لماذا؟ لاحظ عندما يأتي العالم السني بالنظرية، علماء عندهم في الفقه في الأصول في الكلام العقائد ينظر، لكنه أين يسقط؟ يسقط في التطبيق، يسقط في التطبيق، فيكون جاهلا وأجهل الجهلة. ولهذا أقول لا يوجد عالم. من يجحد بأحقية أهل البيت وحقوق أهل البيت وإمامة أهل البيت والوصية بأهل البيت، هل هذا عالم؟ هذا جاهل ومنافق. الأمور واضحة. ولا يوجد من يجحد بأهل البيت إلا وهو من المنافقين، ممن يوالي معاوية وآل معاوية. إذن هذا ما قاله علي والعباس أو ما كشفه عمر عن علي والعباس رضي الله عنهما وسلام الله عليهما. يقول: فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. يقول: ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. التفت جيدا هنا. يقول: ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي
فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. إذن هذا ما قاله علي والعباس أو ما كشفه عمر عن علي والعباس سلام الله عليهما. يقول فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. يقول ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. التفت جيدا هنا ماذا يقول عمر؟ يقول ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. إذن تحدث عن الولاية، تحدث عن الخلافة، تحدث عن الرئاسة، لا يوجد إرث. على هذا الموقف، على هذا التصدي، على هذه الخلافة، على هذه الإمرة، على هذه الولاية قال فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. ثم بعد هذا تحدث عن إرثهما. التفت جيدا، أنا أتعامل مع هذه الرواية والمسألة واضحة. إذن الآن وصف عمر بأنه كاذب آثم غادر خائن على أي شيء؟ لأنه تصدى للولاية، لأنه ادعى الولاية، فقال عنه بأنه كاذب آثم غادر خائن. التفت بعد هذا الوصف قال ثم بعد ذلك ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتم ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذتماها بذلك فأخذتماها. إذن أخذ الإرث وانتهى الأمر، لذلك قلت أنا قد أعطاهما الإرث، قد سلمهما الإرث. إذن قد تحقق العنوان عندنا. إذن بعد أن تحدث عمر عن أنه الولي، أنه الخليفة، وصفه علي بأنه كاذب آثم غادر خائن، ووصفه العباس بأنه كاذب آثم غادر خائن. يقول عمر رضي الله عنه ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. ثم جئتني أنت وهذا ثم جئتني. التفت جيدا، لاحظ يقول ثم توفي. هل يحتاج السلفية إلى أن نبين لهم معنى ثم على أسلوب د آدا إردار؟ ثم توفي أبو بكر ثم جئتني أنت ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فأخذتماها بذلك. هذا أين؟ في الجزء الخامس، الجزء الخامس صفحة 151 حديث 1757 في صحيح مسلم.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
يقول: فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا ما قاله علي والعباس أو ما كشفه عمر عن علي والعباس رضي الله عنهما وسلام الله عليهما. يقول: ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. إذن تحدث عن الولاية، تحدث عن الخلافة. قال: فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، ثم بعد هذا تحدث عن إرثهما. ثم جئتني أنت وهذا، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا فأخذتماها بذلك. إذن أخذ الإرث، إذن قد أعطاهما الإرث، قد سلمهما الإرث. في الجزء الخامس صفحة 151 حديث 1757 في صحيح مسلم. الخطوة الثامنة وفي مستخرج أبي عوانة أو مسند أبي عوانة جزء رابع صفحة 245 الحديث 6666 مستخرج أبي عوانة، المطبعة أو النشر دار المعرفة. إذن مسند أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة، وأنا لم أطلع على سبب الانتقال من المستخرج إلى المسند، لكن ما دام السيطرة والسطوة للسلفية فيحتمل أن يكون عندهم غرض في هذا التغيير والانتقال. الكتاب مسند أبي عوانة، فلماذا يسجل بعنوان مستخرج؟ فهل هذا الانتقال في العنوان هو عبارة عن انتقال علمي منهجي أكاديمي، أو هو فيه شيء من التدليس والتشويش والتمويه؟ إذن مستخرج أو مسند أبي عوانة، متوفي 316 هجري، تحقيق الدمشقي، الناشر دار المعرفة بيروت لبنان، طبعة أولى 1419 هجري 1998 ميلادي، عدد الأجزاء 5. ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، النشر بالشاملة في 1431 هجري. مسند أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة، مسند أبي عوانة 6666. أيضا عن مالك قال: أرسل إلي عمر، نفس الإشارة هناك موجودة هنا، إلى أن قال له: فخذه فاقسمه فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه. التفت جيدا هنا، قرأنا في المبحث السابق ماذا قال العباس لعلي، وقلت هذا من قمع العترة، ومع هذا هو أحد أساليب التدليس، يعني يقال شيء عن أحد الصحابة إذا كان قدح بصحابي فيدلس مثل هذا القدح على علي، كما يحصل الآن عندما يحصل عندك حوار ونقاش مع سلفي مع سني بصورة عامة، يأتيك من هنا وهنا يلتقط بمقاطع روائية من النطيحة والمتردية التي دلست على علي وعلى أهل البيت وعلى العترة سلام الله عليهم، كما يحصل الآن مع السنة ومع السلفية. فكانت مدلسة هناك على علي عندما وصف العباس عليا بنفس أوصاف أبي بكر وعمر: كاذب، غادر، آثم، خائن. ماذا يقول هنا أبو عوانة؟ ماذا نقل عن مالك؟ التفت جيدا، يقول: فأذن لهما فدخلا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا فقط، يعني عليا، وانتهى الأمر، اقضي بيني وبين هذا، بخلاف ما قاله مسلم قبل قليل، بخلاف ما قاله مسلم في الرواية السابقة. يوجد أكثر من رواية، لكن الرواية التي تحدثنا عنها قبل قليل وفي المبحث السابق، رواية تكررت علينا في هذا المبحث وفي المبحث السابق، وهي رواية مسلم. لاحظ، لا يوجد شيء، فقط قال له اقضي بيني وبين هذا وانتهى الأمر، لا يوجد كاذب، غادر، آثم، خائن كما دلس مسلم هناك. لاحظ خلط الأمور، يضع هنا عبارة لعلي، يأتي البخاري يحذف هذه ويحذف هذه، ويضع حرفا هنا أو يضع بعض الحروف هنا وبعض الحروف هناك. شياطين أبالسة. ومع هذا كل من عنده الحد الأدنى من العقل يميز النفاق وأهل النفاق والدجل والتدليس والشياطين. سبحان الله ولا إله إلا الله، سبحان الله ولا إله إلا الله، الحق حق، الحق حق، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله والشكر لله.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
ماذا يقول هنا أبو عوانة؟ ماذا نقل عن مالك؟ يقول: فأذن لهما فدخلا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا فقط، يعني عليا، وانتهى الأمر، اقضي بيني وبين هذا، بخلاف ما قاله مسلم قبل قليل، بخلاف ما قاله مسلم في الرواية السابقة. يوجد أكثر من رواية، الرواية التي تحدثنا عنها قبل قليل وفي المبحث السابق، رواية تكررت علينا في هذا المبحث وفي المبحث السابق، وهي رواية مسلم. لاحظ، لا يوجد شيء، فقط قال له اقضي بيني وبين هذا وانتهى الأمر، لا يوجد كاذب، غادر، آثم، خائن كما دلس مسلم هناك. لاحظ خلط الأمور، يضع هنا عبارة لعلي، يأتي البخاري يحذف هذه ويحذف هذه، ويضع حرفا هنا أو يضع بعض الحروف هنا وبعض الحروف هناك. شياطين أبالسة. ومع هذا كل من عنده الحد الأدنى من العقل يميز النفاق وأهل النفاق والدجل والتدليس والشياطين. سبحان الله ولا إله إلا الله، الحق حق، الحق حق، سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله والشكر لله. لاحظ أين يتجسد الإعجاز القرآني. التفت جيدا، القرآن إعجاز من زمن النبي إلى يومنا هذا، إعجاز على كل مشرك وكل كافر وكل منافق. سبحان الله ولا إله إلا الله. القرآن الآن هو معجزتنا، حجتنا، إعجازنا على السلفية وعلى أهل السنة. التفت جيدا، القرآن الآن أرعبهم، هذا هو الإعجاز. لو لم يكن أي إثبات روائي للقرآن وكان في القرآن فقط هذا الأثر وهذا الإعجاز، وهو هروب السنة جميعا السلفية وغير السلفية، هروب من عرض روايات السنة عندهم على القرآن، هذا هو الإعجاز القرآني، هذا هو الإعجاز القرآني، هذا دليل على أحقية القرآن وتمامية القرآن وإعجاز القرآن. إعجاز مستمر من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. من يتوقع أن المنافقين من السلفية ومن السنة من النواصب يخاف من القرآن ولا يقبل بعرض روايات البخاري وغير البخاري على القرآن؟ من يتوقع هذا؟ هذا هو الإعجاز، هذا هو القرآن. كيف لا نتمسك بهذا القرآن؟ إنه إعجاز، إنه إعجاز. سبحان الله ولا إله إلا الله. هذه هي العزة، العزة لله ولرسوله، العزة للقرآن، العزة للعترة، العزة للكتاب والعترة. سبحان الله ولا إله إلا الله. الحق حق واضح لكل من عنده الحد الأدنى من العقل ومن التفكر ومن الضمير ومن الإنصاف. التفت جيدا العبارة، يقول يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يعني عليا. الآن يقول هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث أو لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. قال فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدا من الناس، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى أن قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله. من أين لك الولاية يا سيدنا يا أبا بكر؟ قال أبو بكر أنا ولي رسول الله، علي هو الولي، فقط علي هو الولي، كما قال النبي سلام الله على النبي وصلوات الله على النبي وسلام الله على علي وصلوات الله على علي. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.